بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي الكلام حول الإسراء والمعراج، وهذه المعجزة العظيمة التي أيد الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا الهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة إلى المدينة، وأن الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وسبق معنا أن من أهل العلم من ذكر أن الهجرة وقعت في الإسلام على وجهين، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري. الوجه الأول ما هو؟ نعم، الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمان. ومثلوا لذلك بماذا؟ الهجرة من مكة إلى الحبشة، وهكذا أيضا الهجرة من مكة إلى المدينة في أول الأمر، قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم وتصبح المدينة دار إسلام. الوجه الثاني السلام. نعم أحسنت، من دار الكفر إلى دار الإسلام، سواء كانت المدينة هي دار الإسلام أو كان غيرها. ومثلوا لذلك بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرة الصحابة من مكة إلى المدينة. وذكرنا كذلك أيضا أن الهجرة هجرتان، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الرسالة التبوكية، ذكر أن الهجرة هجرتان. الأولى هجرة ماذا؟ الأولى، نعم أحسنت، الأولى هي هجرة القلب إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الأصل طيب الهجرة الثانية هي هجرة ماذا؟ البدن، الجسد، ومن بلد إلى بلد آخر، وهي تابعة للهجرة الأولى، تابعة إلى الهجرة الأولى. ما هي الحكمة يا إخوان من مشروعية الهجرة؟ لماذا أمر الله بالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ومن بلاد الخوف إلى بلاد الأمان؟ ما هي الحكمة من الهجرة؟ نعم، ما هي الحكمة من الهجرة؟ نعم، ويحافظ على ماذا؟ على دينه. أحسنت، فالمقصود والحكمة من الهجرة يا إخوان هي الفرار بالدين، هي الفرار بالدين والمحافظة عليه، فإن المحافظة على الدين مقدم على المحافظة على النفس والمال والوطن والأهل وغير ذلك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال رحمه الله تعالى، قال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قال: والهجرة فريضة على هذه الأمة. ايش معنى فريضة يا أبا عبد الله؟ واجبة فريضة أي واجبة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قال وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. قال والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظالمي أنفسهم. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما، وكان الله غفورا رحيما، عفوا، وكان الله عفوا غفورا، أحسنت، وكان الله عفوا غفورا. وهذه الآية من سورة النساء جاء في حديث ابن عباس في صحيح البخاري وغيره بيان سبب نزولها، أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين، يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل أو يضرب فيقتل، فأنزل الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قال الحافظ أبو الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير رحمه الله تعالى قال فنزلت هذه الآية الكريمة، فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين، في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة، وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين. كم يضايقون يا إخوان في بلاد الكفر، يضايق الواحد منهم على إقامة الشعائر والفرائض، وهكذا لربما يبتلى بالشبهات وهكذا بالشهوات. في بلاد الكفر كم منهم من لا يستطيع أن ينصح أبناءه أو يمنع أبناءه من الإلحاد ومن الفواحش والمحرمات من الزنا واللواط وشرب الخمور وتناول المخدرات، ما يستطيع أن يمنع ابنته من ممارسة الزنا مع أولئكم الكفار وغير الكفار، فماذا غير وليس متمكنا من إقامة الدين، لا يستطيع أن يحجب ابنته أو زوجته أو زوجته كما في بعض الأنظمة والقوانين كفرنسا وغيرها ممن يمنعون الحجاب ويحاربونه. قال فهو ظالم لنفسه، ظالم لنفسه، مرتكب حراما بالإجماع، هكذا يقول ابن كثير، مرتكبا حراما بالإجماع وبنص هذه الآية، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى وغفر له. وذكر العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند تفسيره لهذه الآية قال وفي الآية دليل على أن الهجرة، على أن الهجرة من أكبر الواجبات. لاحظوا قال من أكبر الواجبات، وتركها من المحرمات، بل أكبر الكبائر، بل أكبر الكبائر. ويا إخوان، نص العلماء على أنه لا يجوز الذهاب إلى بلاد الكفر، لا يجوز الذهاب إلى بلاد الكفر إلا بشروط ثلاثة. إذا وجدت لدى المرء جاز له أن يذهب. الأول قالوا علم يحرسه من الشبهات. هناك يا إخوان شبهات لدى القوم لا يستهين بها الشخص، هذه الشبهات يا إخوان تجعل الواحد يتشكك في أمر دينه. وكم يا إخوان ارتد من ارتد عن الإسلام بسبب هذه الشبهات، بسبب هذه الشبهات. بل اليوم البعض لربما يرتد عن الإسلام بسبب هذه الشبهات وهو في بلاد الإسلام، يدخل عبر الشبكة ويقرأ ويطلع ويسمع ويتحاور مع بعض النصارى مثلا، فيورد عليه شبهات، يورد عليه شبهات وهو يحاول يدفع، لكن ليس عنده العلم الذي يستطيع أن يفند به هذه الشبه ويردها إلى سهام ماذا تنقلب على العدو. لا، كلما رماه بشبهة اخترقت قلبه ووقعت في فؤاده، فيصبح بعد ذلك يتشكك، وما هي إلا فترة، وإذا بالشك يقوى، وإذا به ماذا، وإذا به يرتد عن دين الإسلام وماذا، ويأخذ له إنجيلا ويعلق له صليبا ويدعوه الكفار إلى بلادهم، فسرعان ما يذهب إليهم. فلابد أولا من علم، وهذا العلم يحرسه من الشبهات. الأمر الثاني، دين وإيمان وتقوى تحرسه من الشبهات أو من الشهوات. عنده دين تقوى إيمان تحرسه من الوقوع في الشهوات المحرمة. هناك عري، هناك يعني ماذا مجون، هناك خمور، هناك بيوت للدعارة والفسق، هناك غير ذلك. بعض الناس يا إخوان في بلاد الإسلام ما يستطيع يصبر، في بلاد الإسلام ما يستطيع يصبر عن هذه الشهوات، تجده يتتبع النساء في الأسواق وينظر إلى الصور الخليعة في الجوال أو التلفاز أو غير ذلك. طيب كيف هذا لو ذهب إلى تلكم البلاد ووجد الأمور ماذا، الأبواب مفتوحة على مصراعيها والحبل على الغارب، ماذا سيفعل؟ سينزح له من هذه الدلاء التي فيها هذه ماذا المحرمات. وللأسف يا إخوان أكثر من يذهب إلى بلاد الكفار ليس عنده تلك الاستقامة والإيمان والتقوى والدين. في بلاد الإسلام ينام عن صلاة الفجر ويتخلف عن الصلوات الأخرى، لا يحضر مجالس العلم ولا حلق الذكر، وليس عنده إلمام ببعض جوانب هذا الدين، ويخاطر بنفسه إلى بلاد الكفار ماذا بحثا عن دراهم معدودة وهكذا أغراض دنيوية وغير ذلك. الأمر الثالث أو الشرط الثالث قالوا أن يكون مضطرا. لماذا؟ للذهاب إلى تلكم البلاد، كالذهاب من أجل العلاج، الذهاب من أجل العلاج أو ماذا دعوة إلى الله عز وجل، يدعو أهل تلكم البلاد إلى دين الإسلام، أو يعني يبحث عن الأمن. لربما إيش البعض لم يجد الأمن في بعض البلاد المسلمة، الأصل أنه ينتقل إلى بلاد آخر مسلم، فإن اضطر وذهب إلى بلاد كافرة فيرجى أن يكون ذلك عذرا. و ماذا وعلى هذا لا يجوز الإقامة في بلاد الكفار، لا يجوز الإقامة في بلاد الكفار إلا بالشروط السابقة، إلا بالشروط السابقة. فماذا يأمن على دينه، وهكذا أيضا يتمكن من إظهار شعائر الإسلام، وهكذا أيضا ماذا، وهكذا أيضا أن يكون مضطرا إلى ذلك. قالوا لا يجوز الإقامة في بلاد الكفر إلا إذا كان يأمن على دينه، وهكذا أيضا أمر آخر وهو أن يتمكن من إظهار دينه، إظهار دينه. الأمر الثالث قالوا أن يكون مضطرا إلى ذلك، أن يكون مضطرا إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى، قال وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى، قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان، باسم الإيمان. قال نعم باسم الإيمان. والبغوي رحمه الله تعالى أو ماذا، لعل الشيخ رحمه الله تعالى نقل كلام البغوي من حفظه فنقله بما معناه، بما معناه، والذي هو في كلام البغوي رحمه الله تعالى قال نزلت في قوم تخلوا عن الهجرة بمكة وقالوا نخشى إن هاجرنا من الجوع، نخشى إن هاجرنا أي إلى المدينة، نخشى من ماذا؟ من الجوع وضيق المعيشة. ويا إخوان هذا الذي، هذا الذي يقوله المسلمون الذين يقيمون اليوم في بلاد الكفار، يقولون إذا أتينا إلى بلاد الإسلام كيف سنأكل، ومن أين يعني سنكسب معيشتنا، سنخسر دولارات وجنيهات وإلى غيرها من الأموال، إلى غيرها من الأموال. قال وقالوا نخشى إن هاجرنا من الجوع وضيق المعيشة. فأنزلت هذه الآية ولم يعذرهم بترك الهجرة، ولم يعذرهم بترك الهجرة، أكذا في تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى. قال والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد، أخرجه أبو داود وأحمد والدارمي وغيرهم من حديث معاوية، وهكذا أيضا جاء من حديث غيره، وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى كما في إرواء الغليل وصحيح الجامع، كما في إرواء الغليل وصحيح الجامع. وهذا الحديث يا إخوان فيه دليل على أن الهجرة ماذا، الهجرة مستمرة إلى قيام الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، من مغربها. و اليوم يا إخوان مع الفتن التي يتعرض لها المسلمون في بلاد الكفر يكون ماذا؟ المحافظة على الدين وإقامة شعائر الدين من أهم المهمات التي يجب أن يحرص عليها المسلم في بلاد الكفر، في بلاد الكفر. فما أحوج الكثير منهم إلى الهجرة. قال رحمه الله تعالى: قال فلما استقر بالمدينة. من هو يا أبا محمد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، ببقية شرائع الإسلام. ولماذا أمر بهذه الشرائع في المدينة؟ أمر بهذه الشرائع في المدينة لأنها صارت ماذا محمد؟ لماذا لم يؤمر بهذه الشرائع في مكة وإنما أمر بها في المدينة؟ المدينة أصبحت إيش؟ دار ماذا بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهجرة الصحابة إليها؟ أصبحت دار، أحسنت، نعم، يعني دار إسلام أو دار كفر؟ دار إسلام، أصبحت دار إسلام، وأصبحوا فيها، أصبحوا آمنين على أنفسهم ومتمكنين من القيام بما أمرهم الله به سبحانه وتعالى، بخلاف ما كان عليه الحال بمكة. بمكة ماذا؟ ما كانوا يستطيعون أن يقوموا بكثير من هذه الشعائر وهذه العبادات وهذه العبادات. قال أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. من معي منتبه؟ عندك يا أبا البراء. لماذا لم يذكر الصلاة؟ قال أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة. لماذا لم يذكر الصلاة؟ لم يقل مثل الصلاة. أين؟ أحسنت، لم يذكر الصلاة لأن الصلاة قد ماذا؟ قد فرضت في مكة كما في حادثة الإسراء والمعراج، لكن هذه شرائع أمروا بها بعد ذلك في المدينة، مثل الزكاة والصوم، مثل الزكاة والصوم. والزكاة والصوم يا إخوان فرض، أو ماذا يعني؟ الزكاة فرضت في مكة، فرضت في مكة، لكن بيان الأنصبة والمقادير كان بالمدينة، ولهذا ربنا عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده. في أي سورة هذه؟ وآتوا حقه يوم حصاده في أي سورة؟ وآتوا حقه يوم حصاده في أي سورة هذه؟ سورة نعم، وآتوا حقه يوم حصاده في أي سورة؟ الأنعام، أحسنت. وسورة الأنعام مكية، سورة الأنعام مكية. في سورة المعارج إلا ماذا؟ إلا المصلين الذين هم على صلاة، الذين هم على صلاتهم، لا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذه مكية، وفيها الأمر بماذا؟ أو فيها بيان أن للفقراء والمساكين حق في أموال الأغنياء، ففرضت الزكاة في مكة، لكن بيان الأنصبة والمقادير وتفاصيل الزكاة كانت بالمدينة. بالنسبة للصوم فرض في السنة الثانية من الهجرة في المدينة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، والحج الصحيح أنه فرض في السنة 9 من الهجرة في قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه سورة آل عمران نزلت في عام أو السنة 9 من الهجرة. وأما قوله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، هذا في السنة 6 بعد صلح الحديبية، وأمروا بماذا؟ أن من شرع في نسك وجب عليه أن يكمله، وليس فيه الأمر بماذا؟ بالحج. وهكذا بالنسبة للجهاد، هكذا بالنسبة للجهاد، ربنا عز وجل يقول: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال غير واحد من المفسرين أنها أول آية نزلت في الجهاد، أول آية نزلت في الجهاد، وهذا كان في المدينة، وهذا كان في المدينة. والأذان، والأذان يا إخوان فرض بالمدينة كما في حديث عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه، لما هاجر الرسول إلى المدينة ففي السنة الأولى أو في السنة الثانية شرع الأذان ونسخت القبلة إلى الكعبة المشرفة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنهي عن المنكر هذا كذلك أيضا فرض بالمدينة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يا إخوان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأعظم معروف كان يأمر به هو ماذا؟ التوحيد. وأعظم منكر كان ينهى عنه هو الشرك، هو الشرك، لكنه لم يكن ظاهرا ولم يكن ماذا أيضا متمكنا إلا في المدينة. في المدينة قامت دولة الإسلام، فأصبحوا ماذا؟ قادرين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ونهوا عن المنكر، هكذا يقول الله تبارك وتعالى. وماذا؟ وغير ذلك من شرائع الإسلام التي فرضت بالمدينة، أكثر الشرائع فرضت في المدينة. ولهذا تلاحظون أن السور والآيات المدنية تميزت بماذا؟ ببيان الأحكام وبيان الشرائع، بخلاف السور والآيات المكية غالبا ما تتحدث عن التوحيد وأهميته والشرك وخطورته، تتحدث حول صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا صدق القرآن الذي أنزله الله تعالى عليه، تتحدث حول البعث والحساب والقيامة إلى غير ذلك. وقد يوجد في بعضها كلام حول الأحكام والشرائع، لكنه قليل بالنسبة لماذا؟ لما كان بعد ذلك في المدينة. قال: أخذ على هذا 10 سنين. 10 سنين أين؟ بمكة أو بالمدينة؟ بالمدينة 10 سنين. قال: وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، قال والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك، وجميع أو جميع ما يكرهه الله ويأباه. وقوله هاهنا أنه توفي عليه الصلاة والسلام ودينه باق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون ذكر المفسرون فيها قولين مشهورين. الأول أنها ترجع إلى الذكر، أنها ترجع إلى الذكر، وهذا قاله الأكثرون، قال قتادة ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي رحمه الله تعالى، قال أنزله الله ثم حفظه، أنزله الله ثم حفظه، فلا يستطيع إبليس أن يزيد فيه باطل أو ينقص منه حق، ما يستطيع أحد، لا إبليس ولا غير إبليس، أن يزيد أو ينقص أو يغير أو يبدل منه ولو آية ولو آية. القول الثاني في تفسير الآية إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، أنها ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمعنى إنا له لحافظون من الشياطين والأعداء، من الشياطين والأعداء. قال وهذا دينه، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، لا خير، ويدخل في هذا جميع أنواع الخير، جميع أنواع الخير، فهي نكرة، خير نكرة في سياق نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم، فتفيد العموم، كما قال عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. وهكذا قوله ولا شر، شر هنا نكرة في سياق النفي، فيعم جميع الشرور. يا إخوان تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال بعثه الله، أو بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين. من هم الثقلان؟ قال الجن والإنس، الجن والإنس. والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا. فإذا ماذا؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم دعوته عامة، كما قال في حديث أبي هريرة وجابر أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر الخامسة قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، يعني نبي في الشحر مثلا، نبي آخر في المكلا، نبي في الديس، وهكذا أنبياء متفرقون. قال وبعثت إلى الناس عامة، وبعثت إلى الناس عامة، كما قال تعالى في كتابه العزيز وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي ومن تبلغه هذه الدعوة، هذه الدعوة. وماذا النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، هو خاتم الأنبياء والمرسلين، لكن ماذا؟ لكن دينه باق ودعوته باقية يقوم بها بعده ورثة الأنبياء من العلماء، من العلماء. وهكذا قوله سبحانه وتعالى عن الجن كما مر معنا: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. انظر، بعث إلى الإنس وإلى الجن أيضا، وإلى الجن أيضا. ذكر الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى كما في شرحه على العقيدة الطحاوية، قال رحمه الله تعالى: قال كونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة. هذا من الأمور التي لا نزاع فيها ولا خلاف فيها، ولا خلاف فيها. وكأن الشيخ رحمه الله تعالى بإيراده لهذا الأمر أراد أن يرد على قول من يقول أنه عليه الصلاة والسلام إنما هو مبعوث بالعرب خاصة، بالعرب خاصة، كما يقول اليهود والنصارى وغيرهم، يقولون هذا نبي العرب، أما نحن فلسنا ملزمين بالإيمان به وباتباعه. أراد أن يرد عليهم ببيان عموم دعوته وشمولها، وشمول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ذكر الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسيره لهذه الآية، في أي سورة هذه الآية يا إخوان؟ اليوم أكملت لكم دينكم، سورة المائدة، وهي من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: هذا أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة، هذا أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم، حيث أكمل تعالى لهم دينهم، فلا يحتاجون إلى دين غيره، فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا لنبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. قال: ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الجن والإنس، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به، أي النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء أخبر به قال فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف، ولا خلف، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال: أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي، وعدلا في الأوامر والنواهي. قال: فلما أكمل الله لهم الدين تمت عليهم النعمة. فلهذا قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. لما أكمل الله لهم الدين تمت عليهم النعمة. قال: أي فرضوه أنتم لأنفسكم، إن الدين أو فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه وبعث به أفضل الرسل الكرام وأنزل به أشرف كتبه. وهذا يراجع في تفسير ابن كثير لهذه الآية. ونكمل ما تبقى وهو مسك الختام إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.